هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى بين تعصف الجلاد وجائحة كورونا، نبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرة التالية، والتي نبدأها بالصحافة العدو والزميلة منار عبد الجبار. بعد تناولنا لأهم ما أبرزته صحافة الاحتلال، سنتوقف عند حديث رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة ونحاوره عبر الهاتف. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم، نتوقف عند فقرتنا من نداء غزة ونبحث عن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على قطاع التجارة في غزة. نهاية المطاف نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة منار عبد الجبار.
صحافة العدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على التأهب الذي تشهده الجبهة الشمالية بانتظار رد من حزب الله، والتوقعات حيال تصاعد الخلافات على المستوى الحكومي بشأن الميزانية، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. معاريف بانتظار حزب الله. يديعوت أحرنوت الخلافات ترافق الميزانية. نبدأ مع صحيفة معاريف التي ذكرت أن حالة التوتر والتأهب على الجبهة الشمالية مع لبنان تتواصل منذ نحو الأسبوعين، وتجلى التصعيد بإعلان تعليمات وزير الأمن بيني غانتس إلى الجيش بتدمير منشآت لبنانية في حال نفذ حزب الله أي هجوم ضد جنود أو مواطنين إسرائيليين. ونقلت الصحيفة عن ضباط في قيادة الأركان قولهم إن هذه التعليمات أصدرها غانتس في جلسة عقدت بحضور رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة العسكريين، منوهة أنه تماشيا مع هذه الأوامر بدأ الجيش بالاستعداد لمثل هذه المهمة على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك يعني أن الجيش سيضرب ليس فقط مواقع تابعة لحزب الله، وإنما سيدمر منشآت لبنانية كذلك في حال نفذ حزب الله تهديداته. وختمت معريف بالقول تقديرات الجيش تشير إلى أن نصر الله مصمم على تنفيذ عملية ثأرية، منوهة أن القادة في الميدان يجدون صعوبة بإقناع الجنود بالبقاء في حالة تأهب مستمر في درجة حرارة عالية جدا في هذه الأيام. ومن صحيفة معريف إلى يد عوت أحرنوت التي تناولت الخلافات على المستوى الحكومي بسبب الميزانية. وبهذا الصدد ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يقدم وزير المالية إسرائيل كاتس للحكومة موافقته على مشروع الميزانية لما تبقى من العام الحالي، وذلك بهدف الموافقة عليها وإقرارها من قبل الحكومة. وكشفت الصحيفة أن هذه الخطوة ستفجر خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس وستسرع الطريق نحو إجراء انتخابات رابعة. وأشارت معريف إلى أن حزب أزرق أبيض سيصوت ضد قرار الموافقة على الميزانية بشكلها الحالي، مشيرة إلى أن هناك أسبابا أخرى قد تدفع لتعجيل الانتخابات، منها ما ستقدمه عضو الكنيسة عن كتلة يمينة إليت شاكيد يوم الأربعاء المقبل لمشروع قانون يهدف لتجاوز قرارات المحكمة العليا، حيث يتوقع أن يدعمه الليكود، فيما أكد حزب أزرق أبيض أنه سيصوت ضده، ما سيزيد من الفجوات ويؤدي لانفجار الأوضاع سياسيا داخل الحكومة الحالية. إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتحتها لنا هذه الفرصة وتناولها أهم برزات صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات العرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. الأسرى بين تعصف الجلاد وجائحة كورونا محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مواصلة إدارة سجون الاحتلال تقاعسها إزاء حماية الأسرى من انتشار جائحة كورونا؟ إلى أين تتجه المواجهة مع الاحتلال بعد إصابة الأسير بلال شرباتي بفيروس كورونا؟ وهل من دور منوط بالمؤسسات الدولية والحقوقية في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ الأسرى بين تعصف الجلاد وجائحة كورونا محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن إصابة الأسير نبيل الشرباتي من الخليل بالضفة الغربية بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال. وقالت الهيئة بأن سلطات الاحتلال أبلغت محامي الهيئة كريم عجوة بإصابة الأسير نبيل الشرباتي من الخليل بفيروس كورونا، وهو متواجد الآن في عزل سجن ريمون. وأفادت بأن الأسير الشرباتي اعتقل الأسبوع الماضي وعقدت له جلسة لتمديد توقيف يوم الخميس الماضي في المحكمة العسكرية في عفر، ومدد توقيفه 7 أيام بدعوى استكمال التحقيق. وتواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال استهتارها بحياة الأسرى بالإهمال في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، عدا عن الإهمال الطبي في الأسرى المرضى. وعلاوة على ذلك تستمر إدارة السجون في مماطلاتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات، كما أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحيحة أو غير صحية بدلا من نقلهم بسيارات الإسعاف. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار جائحة كورونا تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
الأسير نبيل الشرباتي من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، الثالث الذي يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في سجون الاحتلال بعد الأسيران كمال أبو وعر ومحمد الثيم، الأمر الذي يفاقم من المخاطر التي باتت تتهدد حياة الأسرى الفلسطينيين في ظل انتشار الوباء وعدم مبالاة إدارة السجون وتقاعسها عن توفير أدنى متطلبات الوقاية في مواجهة الفيروس. مخاوف أكدتها هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وقالت إن الخطر الذي يهدد المعتقلين الفلسطينيين يكمن في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى وذوي المناعة الضعيفة وكبار السن، وأن هناك معتقلين تجاوزت أعمارهم 85 عاما. وتعتقل قوات الاحتلال الفلسطينيين من الشوارع والمنازل، ويتم نقلهم في مركبات عسكرية غير معقمة ودون إجراء فحوص كورونا، ما يعتبر استهتارا متعمدا لنقل العدوى بين المعتقلين. وكذلك هو الحال داخل السجون التي يقبع بداخلها قرابة 5000 أسير، بينهم نحو 700 مريض و41 سيدة، وجميعهم يتهددهم خطر انتشار الفيروس في ظل منع الاحتلال حتى إدخال المعقمات. وفي ظل الإعلان الجديد عن إصابة الأسير الشرباتي، إلا أن إجراءات مصلحة سجون الاحتلال بقيت محصورة في مواجهة الوباء في سياسة منع زيارة الأسرى لذويهم، وهي سياسة تحولت لأداة حرمان وساهمت في مضاعفة معاناة الأسرى وعزلهم، هذا إلى جانب قلق ذويهم عليهم. ورفضت حكومة الاحتلال دعوات أطلقها الفلسطينيين إلى جانب منظمات حقوقية للإفراج عن الأسرى تفاديا لخطر تفشي فيروس كورونا بينهم، وهو ما زاد من مخاوف الفلسطينيين. فقد عبر نادي الأسير الفلسطيني عن بالغ قلقه من تجاهل الاحتلال للمطالبات المحلية والدولية للإفراج عن الأسرى لاسيما المرضى والنساء والأطفال، وطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر كجهة اختصاص القيام بدور أكثر فاعلية لتلبية احتياجات الظرف الراهن وتحقيق إمكانية الاطمئنان على الأسرى وطمأنة عائلاتهم، والضغط من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة تشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم. ومع انتشار الوباء منعت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى من الحصول على مواد التنظيف والتعقيم وحرمانهم من العديد من الأصناف الغذائية التي تقوي المناعة ووضعهم في غرف ضيقة ومكتظة واحتكاكهم بالسجانين الذين يقيمون في مناطق سجل فيها إصابات كثيرة. إذن مخاطر حقيقية أضافها تفشي وباء كورونا على حياة الأسرى في سجون الاحتلال لتضاف إلى قائمة طويلة من المخاطر ليس أقلها سياسة الإهمال الطبي التي أودت بحياة العشرات منهم ما يتطلب تحركا فلسطينيا رسميا وشعبيا إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ الأسرى من تغول السجان.
جزيل الشكر للزميل وائل يوسف على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا, ولمزيد من التفاصيل في هذا الإطار أيها الأكارم, لقائنا لهذا اليوم الأسرى بين تعسف الجلاد وجائحة الكورونا, عن واقع الأسرى في ظل انتشار هذه الجائحة. نستضيف في هذا البرنامج رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ جمال.
اهلا بك يا
اخي, حياكم الله.
بخير وكل عام, وشعبنا الفلسطيني بخير, كل عام, وامتنا العربية والإسلامية بألف خير
إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. شكرا على هذه البداية الطيبة. أستاذ جمال, كيف تنظرون إلى ما يجري داخل سجون الاحتلال خاصة مع ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا, واليوم نحن أمام حالة جديدة من هذه الحالات, الأسير بلال الشرباتي؟
كما أشرتم يعني في تقريركم صعبة للغاية. كنا نتحدث عن يعني سياسة الإهمال الطبي التي أودت بحياة الكثير من الأسرى, كنا نتحدث عن سياسة العزل الانفرادي, عن سياسة الاقتحامات الليلية, عن سياسة التفتيشات, عن سياسة منع الزيارات, عن سياسة العقوبات في التحرك عن الأسرى, عن سياسة العزل للأقسام, عن كثيرة من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى. الآن الأمر يزداد خطورة أكثر حينما يدخل الفيروس العالمي فيروس كورونا إلى داخل السجون, ونسمع من تقارير إسرائيلية بكل أسف بإصابة عدد من السجنين, بإصابة عدد من الأسرى المحررين الذين تحرروا من داخل الأسر, أو يعني كما أشاروا في التقارير الأخيرة عن إصابة الشرباتي ومن قبله كمال أبو عار ومن قبله الأسير الحزين المحرر. يعني نحن نتحدث عن أنه أصبح يعني الفيروس موجود في داخل السجون, وهذا ما يزيد قلقنا على الأسرى وعلى حياة الأسرى, وبالتالي طالبنا يعني بضرورة حماية الأسرى, بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن كل الأسرى المرضى, خاصة لضعف المناعة لديهم وأن الخطر بدأ يداهم. كنا نتحدث عن تخوفات, الآن أصبح واقع بأنه أصبح يعني واقع في حياة الأسرى أن هناك كورونا داخل السجون وأصيب عدد من الأسرى, وبالتالي الخطر يزيد والأمور بدأت تتصاعد أكثر فأكثر, وبالتالي هذا يستدعي تدخلا عاجلا من الجميع, كل من مهامه ومن مسؤولياته, بضرورة الإفراج أولا عن الأسرى يعني المرضى, من ثم العمل على حماية الأسرى واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتهم من هذا الفيروس الكون.
نعم, كما تعلمون مسألة الحرمان من مواد التعقيم والتنظيف وأيضا مسألة الاكتظاظ داخل المعتقلات, اليوم الحركة الأسيرة كيف يمكن لها أن تحصن نفسها؟
يعني قبل قليل كنت في حديث مع الأسير المحرر الذي تحرر قبل 3 أيام هيثم حلس من سجن عسقلان, وتناولنا في هذا الحديث عن الإجراءات الموجودة والتدابير الموجودة في السجون, ولا سيما في سجن عسقلان الذي كان يقبع فيه الأسير المحرر حلس. أشار بأنه لا يوجد تدابير, بل بالعكس تماما, يعني كما أشرت تم سحب الكثير من الإنجازات التي كانت موجودة والتي تساهم ب يعني منع أو منع الفيروس من الدخول إلى السجون, وهي مواد التنظيف ومواد والأغذية التي تساهم برفع يعني المناعة لدى الأسرى. بكل أسف هذه الإجراءات نحن نعتبرها إجراءات عقابية ليس لها علاقة لا من قريب بعيد بالتدابير اللازمة لحماية الأسرى، يعني بدل أن يوفروا المواد التنظيف ومواد الوقاية والسلامة، يعني هم سحبوا من الكانتينة هذه المواد ومنعوا من صرفها للأسرى ومن بيعها إلى الأسرى في داخل السجون، وهذا طبعا يزيد من معاناة الأسرى ويزيد من تخوف الأسرى يعني من وجود أو من دخول الفيروس أكثر وأكثر وتشتشي في داخل يعني السجن. نحن نعم نتحدث عن حالة اكتظاظ في داخل السجون، حينما نتحدث عن غرفة أحيانا تصل إلى 20 أو 18 أسير في داخل الغرفة، حينما نتحدث عن فورة يستسع يعني فورة صغيرة يعني مساحة صغيرة يقوم بها الأسرى باللقاء بعضهم البعض، يقدر عددهم بأكثر من 150 أسير. أنا باعتقادي بهذا الاكتظاظ يساهم لا سمح الله بتفشي الكورونا، ناهيك كما أشرت عن عدم وجود مواد تنظيف ووقاية، كذلك هذا يساهم أو يفاهقهم من معاناتهم وخشيتهم من تفشي أو دخول الفيروس أكثر فأكثر. يعني نحن نتحدث عن أوضاع صعبة، أوضاع لا توجد حماية من للأسرى، لا توجد مقومات لمواجهة هذا الفيروس في داخل السجون.
طيب، يعني كان هناك مطلب لإطلاق سراح الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن نتيجة تفشي جائحة الكورونا، اليوم مع ارتفاع درجة الخطورة هل من جهود مبذولة لتحقيق هذا المطلب؟
القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كانت يعني تبذل جهدا في هذا المضمار، تحدثت وتواصلت مع الجهات الدولية المسؤولة وتحديدا هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكذلك منظمة الصحة الدولية من أجل ضمان الإفراج عن الأسرى المرضى، وفي المقدم منهم الأسير كمال أبو عرة الذي أصيب مؤخرا بهذا الفيروس، إضافة لذلك كان مصابا قبل ذلك بمرض السرطان شفاه الله وعافانا. وهذه الجهود يعني كانت مبذولة وفشلتها حكومة الاحتلال لأنها ترفض هذا الأمر، كذلك الفصائل والقوة بذلت جهدا في هذا المضوار. في المقدمة يعني حركة حماس حينما تقدم الأخ السنوار يحيى السنوار بمبادرة إنسانية توجه يعني مقابل الإفراج عن الأسرى المرضى، ومقابلها يكون هناك يعني من تراخي أو تقدم في المفاوضات باتجاه الجنود الإسرائيليين موجودين لدى المقاومة في قطاع غزة، لكن إسرائيل أيضا أفشلت هذه المبادرة الإنسانية. إسرائيل لم تهتم بهذه المناشدات ولا بهذه المبادرات، هي تحاول دائما الضغط على الأسرى، هي تحاول دائما يعني أن تعدم الأسرى من خلال سياسة الإهمال الطبي، من خلال السياسة التي أشرت لها في البداية، سياسة العزل، سياسة الإهمال، سياسة عدم توفير الإجراءات لحماية الأسرى من هذا الفيروس، وبالتالي لا تهتم بكل هذه المناشدات والمبادرات، وهذا باعتقادي يحتاج إلى ضغط من الجميع في القيادة الفلسطينية من جهتها، الضغط على المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال، الفصائل والمقاومة الفلسطينية تضغط باتجاه هذا الأمر لإنجاز صفقة مشرفة يطلق بموجبها الأسرى الفلسطينيين والمقدم في المقدم منهم طبعا الأسرى المرضى والأسرى الأحكام العالية والأسرى الأطفال.
نعم، ألف تحية لحضورك معنا الأستاذ جمال فروانة رئيس مؤسسة ومنظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لا سبيل الوطن عزموا سجن وحرام
ألف تحية لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على قطاع التجارة في غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة تشتد أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وهو أمر بات ينذر بانتكاسة غير مسبوقة سيتعرض لها قطاع بيع اللحوم الذي بات يئن تحت وطأة خسائر كبيرة. ومع انعدام آفاق الحلول اضطر البعض للبحث عن بدائل كحل مؤقت، لكن كثيرين باتوا يفكرون جديا في إغلاق محلهم في ظل تراكم الديون والخسائر وغياب خطة الدعم اللازمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
بينما يدخل فصل الصيف في قطاع غزة ذروته، تعود أزمة الكهرباء لتشتد وتلقي بظلالها على محال بيع اللحوم.
وقت جدا هيك تعبانين، فالواحد ما شافش حد حلو في حياته منيح.
هذا واحد من الباعة هكذا يحاول على مدار الساعة وتحت حرارة الشمس حماية الكم الأكبر من بضاعته التي تفسد بشكل يومي في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
خربوا ديارنا في القصة هذه، مرام بتكب البضاعة ومرام بترمي البضاعة وبتبيع الناس حاجة زقها زق، ومنش حياتنا قاعدين في الكهرباء.
ايش زفت المطور؟
المطور من الشارع للمحل، من المحل للشارع طول نهارنا، هاي الشغلة والعملة.
ولأن أفاق الحلول ما زالت غائبة لأزمة معقدة يمتد عمرها لأكثر من عقد من الزمن، فإن البعض اضطر قصرا للبحث عن الكهرباء البديلة المكلفة كخيار مؤقت، لكن السواد الأعظم من هؤلاء توصد الأبواب في وجههم ولم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الخسائر والأعباء كما يقولون.
المولدات مش حل، ولكن هي يعني بتخبي جزء من الحل، يعني بتعطينا يعني دافع انه احنا ممكن نشتغل، لكن في الوضع الاقتصادي السيء وبسعر الاربع شيكل للمولدات احنا قاعدين ننظر يعني مش منفع لنا.
فاضي، ما فيش سوق، ما فيش كهرباء، انا اعرض اخرب البضاعة عشان اعرضها؟ لا، فبضطر ان اخليها في قلب التلاجة ولا اجيب بضاعة واخربها زي ما انت شايف الصورة هذه.
حاولنا التواصل مع شركة توزيع الكهرباء بغزة لكنها اعتذرت، ليبقى أمل هؤلاء الباعة بخطط دائمة لهم بعيدا عما عدوها بالشعارات غير المجدية.
أزمة مية، من حبة مية يا معلم، هينا من الصبح رأينا على المية، بقول لك طور بس لحقك الدور، بقول له إيش دور إيش؟ قال ما أنت عارف إيش كهرباء،
يعني قلت الكهرباء مأسرع المية.
ها، إذا مأشرع أم أسرع الهواء بدأش أسرع المية.
هو نموذج مصغر إذن للتداعيات الوخيمة التي تسببها أزمة الكهرباء على عديد القطاعات الحيوية في غزة، والتي ما زالت تئن وتتعرض لضربات متتالية.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تداعيات أزمة الكهرباء على مستوى القطاع التجاري وخاصة قطاع اللحوم في غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نستمع معنا.
سيد محمد، هناك أزمة كهرباء يتضرر منها بشكل مباشر جدا أصحاب المحلات وقطاع اللحوم بالتحديد، هل هناك حلول ممكنة في المرحلة المقبلة؟ كيف تستمعون إلى هذه الصراخات؟
بالفعل هناك أزمة كهرباء يعني متجذرة في قطاع غزة منذ قرابة 13 عاما. هذه الأزمة يعني تعمقت منذ العام 2006 وبدأت يعني انسداد لأفق حل جذري للكهرباء منذ العام 2006. عندما أقدمت طائرة الاحتلال على قصف محطة التوليد في المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
نعم.
لكن على العموم إحنا كميات الكهرباء المتوفرة للشركة هي كميات محدودة جدا، غير قادرة على سد الاحتياج المتزايد والطلب المتزايد للكهرباء. احتياجنا يصل في ظل هذه الأجواء الحارة إلى 500 ميجا وات، في حين أنه المتوفر لدينا في أحسن الظروف 180 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي 120، ومن محطة التوليد الوحيدة الموجودة في غزة 60 ميجا وات.
نعم.
طبعا هناك ذروة للشتاء وذروة للصيف، تلك الأشهر أشهر الذروة يعني تعاني شركة توزيع الكهرباء معاناة شديدة في توزيع هذه الكميات الضئيلة على جمهور المشتركين في قطاع غزة. هناك كثير من القطاعات تأثرت بشكل كبير، مثل ما ذكرت قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التعليم، قطاع الإنشاءات.
صحيح.
كل القطاعات تأثرت بشكل كبير، قطاع الصحة كذلك الأمر. لكن نقف أمام يعني مشكلة حقيقية، هي انسداد الأفق في ظل هذا التداخل وهذا يعني المشاكل السياسية، سواء الحصار الإسرائيلي أو الانقسام.
نعم.
تقف التوزيع الكهرباء كمؤسسة عاجز عن توفير تلك هذا الطلب المتزايد للكهرباء.
طيب سيد محمد، يعني هذه الأزمة ستستمر في الحد القريب؟
خلينا نتفق في المنظور القريب لا توجد هناك يعني حلول سحرية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة. يعني كثير من الأطراف حاولت التدخل في قضية أو ملف الكهرباء من أجل حل حالته، من أجل توفير كميات كهرباء إضافية إلى قطاع غزة. فقدنا مصدر أساسي كان يغذي القطاع وهي الكهرباء المصرية منذ مارس 2018، هذه الخطوط معطلة منذ ذلك الوقت. نعتمد حاليا على مصدرين، المصدر الإسرائيلي ومحطة التوليد، ولولا المنحة القطرية لما استطعنا أو تمكننا من الحصول على كمية كهرباء يعني تدعم جدول الكهرباء المتواضع أصلا في قطاع غزة. هناك أزمة حقيقية، نعم هناك أزمة حقيقية، لكن نحن كمؤسسة لا نستطيع في ظل هذا يعني هذا التردي الاقتصادي الصعب، وفي ظل يعني التشابك السياسي والتشابك الأمني في قطاع غزة، كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على ملف الكهرباء.
نعم.
هناك من استغل هذه الأزمة ودخل واستثمر في شراء مولدات خاصة، وأصبح يوزع على من يحتاج من الكهرباء أو من يعني يقدر على دفع يعني تلك الأموال الطائلة. نحن نتحدث عن الكيلو وات تصل إلى تقريبا دولار ثمنها، دولار أمريكي. هذا المواطن العادي غير قادر على يعني توفير تلك الأموال الكثيرة من أجل الحصول على قليل من الكهرباء. أيضا شركة توزيع الكهرباء هي غير قادرة على توفير كهرباء لأنها في الأساس هي مسؤولة عن التوزيع وليس عن التوفير. المسؤول عن التوفير هي الحكومة الفلسطينية.
شكرا جزيلا السيد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن بدورنا في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة الأستاذ محمد ثابت.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار.
وفر التحايا نقدمها لحضراتكم مستمعينا، ولازلتم معنا في لقائنا من فلسطين اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 من مارس أذار، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعالية المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل.
الحمد لله.
حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت.
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه يعني، شاب متواضع جدا والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق. وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو؟ فانو مرحلة دراسية
هو الحين؟ مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12 يطبق 15 سنة. كشي اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولاني هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت إلي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق وإيش لك شغل يابا، وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني أشكرك فيه قد ما أشكرك يعني، مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
كل جمعة فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها. المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله يعني، قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع الجماعة وطلع على ذكر، وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخالاته، أحدى من خالاته قال يا خالتي حضروا لي الكفن، أنا إن شاء الله شهيد. فراح قال لخالتي، خالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خالي أشرف الله يرحمه، شهيد خاله الله يرحمه طبعا.
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم.
نعم. طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا كان أنا وكانت زوجتي تروح طبعاً.
أمه؟
آه كنت أنا أطلع يعني كنت أطلع كل جمعة يعني مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا كان إخواله خلافه طلعات وفيده وإخواله طالعين يعني كان على ذكر طبعاً مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه اخواله وخالاته وفيده
كانوا خالاته كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
طيب شافوا استشهد
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر صلى العصر في خيمه الصلاه بتاعت مصير العوده وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن ان شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني الحمد لله من فضل ربنا قال للدكتور هيرحم بابا تتصل عليه أبوي بتبلغوا أن أنا أصدق وفعلا الدكتور رن علي قال إيش صلة القرابة بينك وبين هيثم الجمل قلت له أنا والده بكون فقال الصواب الولد وحولناه على أوروبي.
نعم. شعرت شيء معين انت حكيت الدكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم
شعرت ان قال الدكتور الصواب اصابه طفيفه قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي فاقول الحمد لله رب العالمين استغفر الله شهيد. من قال الدكتور الصواب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي قلت له معوض الله على الولد الحمد لله رب العالمين نحتسبه عند الله شهيد. طبعا ما رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم قال له هيثم غرفة العمليات صح غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين واستنيت انتظرت من طلع الدكتور سألت الدكتور قلت له كيف صار هيثم الدكتور قال لي اطلب العوض من الله اصابته صعبة عنده شريان الساج عنده مقطوع وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم. طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيره؟
عنده وطنيه الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني وقلت لك يعني ولد طموح جدا بحب الشغلات هذه وطنيه فيه والحمد لله رب العالمين.
أخبر أبي أني جريح هي آخر الكلمات التي نطق بها الطفل الجمل قبيل ساعات على انضمامه لقائمة شهداء العودة بعد أن غرس قناص صهيوني رصاصة أصابت جسده الغط لتمزقه ومعه مزقت أحلام والديه برؤيته يكبر أمامهم شيئا فشيئا. إلى هنا نشكر والد الشهيد الطفل هيثم الجمل على هذا اللقاء وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى لقاء قادم في أمان الله.